الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث العظيمة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان وصيانته. هذا الحديث فيه أن الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجات؟ هذا سؤال عظيم، هذا سؤال عظيم، عظيم للغاية، سؤال عن الذي يكون به نجاة المرء يوم يلقى الله، كيف ينجو؟ ما العمل الذي إذا حافظ عليه نجا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال العظيم كان يشغل أذهان الصحابة، كان يشغل أذهان الصحابة رضي الله عنهم، مع ما أكرمهم الله عز وجل من صحبة وصلاح في العمل، مجاهدة للنفس على الطاعة، كان يشغلهم هذا السؤال: نجاة الأمر، بما تكون النجاة؟ كانوا يفكرون فيه ويشغل أذهانهم. هناك قصة عظيمة عجيبة رواها الإمام أحمد في أول كتابه المسند، في مسند عثمان رضي الله عنه، كان جالسا فمر به عمر ابن الخطاب وسلم عليه فلم يرد السلام، فوجد في نفسه عمر شيئا وذهب إلى أبي بكر في خلافة أبي بكر وقال: أرأيت ما صنع عثمان؟ مررت به فلم يرد عليه السلام. فمباشرة ذهب أبو بكر مع عمر إلى عثمان وقال له: مر بك عمر وسلم عليك فما رددت عليه السلام؟ قال: والله ما علمت به، ما علمت به. نعم، يعني أحيانا تمر على أحد إخوانك ويكون في ذهنه مشكلة أو أمر أو شيء يؤرقه وتسلم ما ينتبه، ولو سألته بعد يقول: والله ما علمت ولا شعرت أنك أصلا مررت بي. خاصة إذا كان حجم الأمر الذي شغل قلبه به كبير جدا، ما يشعر بما مر به أو سلم عليه أو قال: والله ما شعرت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت، ما الذي شغلك؟ يعني ما هو هذا الأمر الذي كنت مشغولا به حتى إنه سلم عليك ما رددت عليه؟ قال: كنت أفكر في نجاة الأمر، مبشر بالجنة، مبشر بالجنة رضي الله عنه، يقول أفكر في نجاة الأمر، يعني أفكر بما ينجو العبد. قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة الأمر، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كانت له نجاة يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث. وهو في مسند عثمان في المسند للإمام أحمد رحمه الله. حاصل القصة أن الصحابة كان يشغلهم هذا الأمر، يفكرون فيه. وهذا الآن عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من نجات؟ من نجات؟ ما الذي تكون به النجات؟ فذكر له عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعمال، ثلاثة خصال، ثلاثة أمور: من ضبطها وحافظ عليها اعتنى بها كانت له نجاة يوم القيامة، ينجو بإذن الله. الأمر الأول وهو الشاهد للترجمة، قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وهذا فيه أن اللسان خطير جدا في النجاة أو عدم النجاة، خطير جدا في نجاة المرء أو عدم نجاته، وأن من حافظ على لسانه وصانه كان ذلك من أسباب نجاته يوم القيامة. وسيأتي معنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن اللسان خطير في مسألة النجاة. مر معنا أنه بكلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. إذن اللسان خطير في مسألة النجاة، خطير جدا. ومن صان لسانه نجا، من صان لسانه حفظه لا يتكلم إلا بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان كذلك نجا. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاثة باللسان، وهذا أيضا فيه التأكيد على مسألة خطورة اللسان في مسألة النجاة يوم القيامة، وأن النجاة يوم القيامة تحتاج من العبد أن يصون لسانه، أن يحفظ لسانه. من يضمن لي ما بين فكيه، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فمسألة حفظ اللسان هذه مسألة كبيرة جدا مهمة في باب النجاة يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، وخاصة عندما تشيع الفتن وتكثر وتتزايد الشرور في المجتمع. قال: وليسعك بيتك، يعني لا يكون خروجك من بيتك إلا لمصلحة محققة دينية أو دنيوية. ليس معنى ليسعك بيتك ما تخرج تصلي أو ما تخرج تطلب الرزق وتطلب حاجتك، ليس هذا معنى الحديث. ليسعك بيتك يلازم الإنسان البيت يخرج للحاجة التي هي من حاجاته الدنيوية أو الدينية. وهنا انتبه إلى مسألة يعني في إعمال هذا الحديث: وليسعك بيتك ولا يخرج إلا لحاجة. هذا الذي يخرج لهدف محدد من بيته للصلاة مثلا، أو ليشتري شيئا من السوق، أو لمعاملة معينة، تجد ذهنه مهتم بهذا الذي خرج إليه، فما ما 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 يكون له علاقة بالفتن التي في طريقه، أو في لأن له هدف في خروجه. خرج المسجد هدفه بيت الله عز وجل، خرج لتجارة هدفه تجارته، خرج ليشتري حاجة لولده هدف معين، يخرج بهدف. وهذا فيه أن من يخرج من بيته بلا هدف هذه مشكلة أيضا. من يخرج بلا هدف، يخرج يهيم في الطرقات وفي الشوارع، هذا عرضة للفتن. أما الذي يخرج لأهداف واضحة معينة، يخرج لأجلها، يتجه لأجلها، هذا بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى عن الشرور والفتن. قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. الأمر الثالث وابكي على خطيئتك. دائما تذكر، وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها، دائما تذكر أنك عبد مذنب مقصر في جنب الله، مفرط. كم عندك من الذنوب، كم عندك من التقصير، كم عندك من التفريط في جنب الله. تذكر دائما هذا التقصير الذي عندك حتى يحملك على الندم، على الاستغفار، على البكاء على خطيئتك. كيف أني مضى هذا العمر الطويل وأنا لا أزال مقصرا، نفسي لم تقبل، لا زال عندي ذنوب ما زلت مصرا عليها، وهل أصر عليها إلى أن ألقى الله بها؟ ابكي على خطيئتك، يقول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما يبكي على خطيئته، يمشي على خطيئته إلى أن تقبض روحه وهو ممارس لخطيئته ولا فكر فيه. هذه مصيبة عظيمة، هذا خاطر بالنجاة، مخاطرة عظيمة جدا. لكن الإنسان إذا كان ذهنه يعمل في هذا الباب، يفكر في الذنوب، في الخطايا، في التقصير، في التفريط، أنا عمري الآن بلغت كذا ولا زلت على هذا الذنب، لا زلت على هذه المعصية، يبكي على خطيئته، هذا نجاة له. لأنه عندما يتفكر في الذنوب، في المعاصي، في الآثام، ويبوء بذنبه، يعترف بأنه مقصر، ويدعو ربه أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه. الآن عندنا هذا الشهر الآن، هذا شهر رمضان، يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له. أيضا المواسم، هناك مواسم عظيمة تحرك القلوب، حتى الضعيفة، حتى المريضة، لا تحركها للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقول ابكي على خطيئتك، هذه مسألة أيضا مهمة في النجاة يوم القيامة. كيف يبكي على خطيئته؟ يبدأ يتذكر التقصير العظيم الحاصل منه، الذنوب العظيمة التي هو واقع فيها، الأخطاء الجسيمة التي هو يفعلها، الذنوب التي يقترفها، يفكر في ذلك. لا يستمر في هذه الحياة مذنبا 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 إلى أن يفجأه اليوم الموت وهو على تلك الذنوب. هذه خطورة عظيمة في باب النجاة. إذن الذي يريد نجاة يوم القيامة يفكر في الذنوب، خطيئته يفكر فيها. من لا يفكر في خطيئته ولا يكون في دعاه رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يفكر في هذا وماشي في ذنوبه إلى أن يموت، هذه مصيبة عظيمة في باب النجاة. والذي يفكر ويندم ويبكي على خطيئته هذه نجاة له، هذه نجاة له. لأن إن بكى على خطيئته وصدق مع الله في توبته منها نجا بإذن الله وفاز فوزا عظيما. فإذا هذه الآن الثلاث حقيقة مسائل مهمة كبيرة جدا في باب النجاة يوم القيامة. أمسك عليك لسانك، امساك اللسان أي صيانته، وليسعك بيتك، يعني ما يكون هناك خروج من البيت إلا لحاجة دينية أو دنيوية. وابكي على خطيئتك، يتذكر دائما الذنوب والتقصير الذي حاصل منه ويندم على ذلك، ويبكي على تفريطه وتقصيره، ويبكي على ذنوبه وخطاياه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قيل هذا الجواب من أسلوب الحكيم، ف فإن السؤال عن حقيقة النجاة والجواب بسببها لأنه أهم.
نعم، قد يكون السؤال عن حقيقة النجاة، وقد يكون قول القائل من نجاة يعني ما سببها، من نجاة ما سببها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالمطلوب نفسه في السؤال الذي هو سبب النجاة، فعين ثلاثة أسباب، عين ثلاثة أسباب. والحديث الأول الذي أشرت إليه في قصة عثمان رضي الله عنه فيه أن التوحيد هو أساس النجاة، بدون توحيد ما هناك نجاة مطلقا يوم القيامة، إطلاقا ما هناك نجاة يوم القيامة بدون توحيد. أساس النجاة في الدنيا والآخرة توحيد الله وإخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة، أساس النجاة تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق الشهادتين، هذا هو أساس النجاة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. قوله: ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في بيان خطورة اللسان، خطورة اللسان العظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، يعني في كل صباح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. الأعضاء يعني أعضاء بني آدم، يده، رجله، فرجه، سائر أعضاء، بصره، سمعه، هذه الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ مبين المعنى في الحديث، يعني تخضع للسان، تذله، تقول: إنما نحن بك. ما معنى إنما نحن بك؟ يعني نحن تبع لك، على الحال التي تكون عليها نحن نكون، على الحال التي تكون عليها نحن نكون. تقول له: اتق الله فينا، لأن الحال التي تكون عليها نحن نكون، اليد تكون على الحال التي يكون عليها اللسان، والرجل على الحال التي يكون عليها اللسان، الفرج على الحال التي يكون عليها اللسان، السمع، البصر، هذه كلها تبع للسان. تقول: إنما نحن بك. ما معنى إنما نحن بك؟ أيضا بعده يوضح المعنى إنما نحن بك، ما بعده أيضا شرح له. إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، هذا معنى إنما نحن بك، إنه تبع لك. فالأعضاء كلها تتبع اللسان، إذن صلاح اللسان صلاح للبدن كله، فساد اللسان فساد للبدن كله، وهذا يدل على خطورة اللسان. واللسان تبع للقلب، اللسان تبع للقلب، والألسنة مغارف لما في القلوب وما في الصدور، لأن هذا الذي يخرج من اللسان، اللسان مثل المغراف، تعرفون المغراف الذي يغرف به الطعام من الوعاء، تغرف به الطعام من الوعاء، اللسان مغراف القلب، لأن الذي يخرج من اللسان هو شيء موجود في ولا تعرفنهم في لحن القول. فاللسان تبع للقلب. إذن أصبح عندنا في 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 ابن آدم عضوين صغيرين، هما من أصغر الأعضاء في هذا البدن، لكنهما أخطر الأعضاء على الإطلاق، القلب واللسان. ولهذا قالوا قديما: المرء بأصغريه، قالوا قديما: المرء بأصغريه، المرء ما هو بجثته، ولا بيده ولا بعضلاته ولا بقوته ولا بهيئته ولا بكبر جسمه. المرء بأصغره. اثنين هم المحك، هم الميزان في الصلاح أو عدمها، أو عدمه في الاستقامة أو عدمها، القلب واللسان، القلب واللسان. أما القلب فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما اللسان عندنا هذا الحديث: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وفي حديث شداد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. في هذا الدعاء، دعاء عظيم جدا، بداية: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، في دعوتين عظيمتين للقلب واللسان: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. دعوة لهذين العضوين خاصة بالدعوة، القلب واللسان، قلب سليم ولسان صادق. فإذا سلم القلب وصدق اللسان صلح الإنسان كله، صلح الإنسان كله. فالحاصل أن هذا الحديث مع حديث النعمان رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضى، هذان الحديثان فيهما خطورة هذين العضوين، القلب واللسان، وأن بصلاحهما صلاح البدن كله، وبفسادهما فساد البدن كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: معنى قوله فإنما نحن بك أي مجازون بما يصدر عنك.
مجازون،
أحسن الله إليك، أي مجازون بما يصدر عنك. قال الطيبي رحمه الله:
أظن المعنى أوضح من هذا، في الحديث مبين المعنى، بك يعني تبع، إنما نحن بك يعني حالنا معك التبعية، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يتبع ذلك أنهم محاسبون على ومجازون على ماذا؟ على ما يكون من لسان، لأنهم هم يتبعون اللسان استقامة أو اعوجاجا. نعم.
قال الطيبي رحمه الله: الجمع بين هذا الحديث وحديث إن في الجسد مضغة أن اللسان خليفة القلب وترجمانه، وأن الإنسان عبارة عن القلب واللسان، والمرء بأصغريه.
الإنسان، انظر هذه العبارة الجميلة، الإنسان عبارة عن القلب واللسان، أصغري، أصغر عضوين. الإنسان عبارة عن القلب واللسان، يعني المقياس في الصلاح وعدمها يرجع إلى هذين العضوين، القلب واللسان، القلب واللسان. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. هذه الدعوة مهمة جدا مع المجاهدة، هذه الدعوة مهمة جدا مع المجاهدة المستمرة للنفس، عملا بإصلاح القلب و عملا بتزكية القلب وإصلاح اللسان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه في باب قبل هذا.
ثم أورد هذا الحديث، حديث معاذ، وقد تقدم كما أشار في باب سبق، وأيضا مضى هناك مضى الكلام على معنى هذا الحديث. تذكرون أين سبق؟
ظهر أنه لم يمر.
ها؟
ظهر أنه لم يمر. المعلق يقول،
يشير المحقق أنه ما مر.
يقول قد سبق شرحه وهم من النووي رحمه الله، فهو أول مرة يرد فيها هذا الحديث.
أيوة، أنا تبعته في الوهم، كنت على نية أن أكتفي بما أظن أنه سبق وسبق شرحه، ولهذا نقف الآن على بعض معاني الحديث. وهذا الحديث من أحاديث الأربعين، هذا الحديث من أحاديث الأربعين، ولعل النووي رحمه الله يعني التبس عليه إرادة في الأربعين وشرحه له في الأربعين، لأنها أيضا مما يقوي هذا المعنى الذي أشير إليه، أن النووي هنا في هذا الكتاب ما يشرح، لكن الأربعين له تعليق عليها، له شرح، فلعله يعني لما قال سبق شرحه في باب قبل هذا، يعني في كتاب قبل هذا الذي هو الأربعين، لأن الرياض الصالحين هو سرد للأحاديث، ما في شرح. الشرح في الأربعين له تعليقات على الأربعين، وهو من أحاديث الأربعين، وهو حديث عظيم جدا في باب الأعمال فرضها ونفلها. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذه الآن دخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو النجاة الذي مر معنا فيما سبق، وهذا فيه جواب للسؤال السابق: من نجاة؟ من أعظم أسس النجاة المحافظة على فرائض الدين، محافظة على فرائض الدين ومبانيه الخمسة. هذه الفرائض الخمسة، المباني الخمسة، من حافظ عليها محافظة تامة صادقا مع الله دخل الجنة. مثل ما قال للرجل، قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. في رواية: دخل الجنة إن صدق، لما علمه المباني الخمسة قال: ما أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني سواء حافظ عليها ولا أزيد عليها، قال: أفلح إن صدق. فمن حافظ على الفرائض نجا من النار ودخل الجنة، نجا من النار ودخل الجنة. يأتي بعد ذلك النوافل، النوافل لا يترتب عليها على تركها دخول نار، لكن يترتب على تركها فوات ثواب وعلو منازل في الجنة، لكن النجاة في الفرائض. النوافل ما تتعلق بمسألة النجاة، النوافل في علو المنازل والدرجات. والحديث هنا جمع فيه بين الفرض والنفل، أما الفرض ففي قوله: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، يسر الله لنا أجمعين اليسرى وجنبنا العسرى، قال: يسير على من يسره الله عليه. وذكر له مباني الإسلام الخمسة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا التوحيد الذي في الأحاديث الأخرى قال: شهادة لا إله إلا الله، لما ذكر المباني مباني الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله، هنا ذكر لا إله إلا الله بمعناها، ولهذا يعد هذا الحديث مفسر للا إله إلا الله، لأن في بعض الأحاديث عبر بلا إله إلا الله وهنا عبر عنها بمعناها، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، إخلاص العبادة لله، ثم إقام الصلاة أي في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أداء الزكاة المفروضة قرينة الصلاة، المحافظة على صوم رمضان، الحج الذي هو الفريضة في العمر كله مرة واحدة لمن كان مستطيعا، خمس ما أيسرها، توحيد، خمس صلوات في اليوم والليلة، زكاة إن كان الرجل عنده نصاب، فقير ما عليه هذه الفريضة، الفريضة هذه تخص الأغنياء الذين عندهم أموال بلغت النصاب، والصيام أيام معدودات شهر في السنة، والحج في العمر كله للمستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خمس من حافظ عليها دخل الجنة وباعدته عن النار، وباعدته عن النار. انتهى الآن الجواب على السؤال، جواب السؤال انتهى، ما قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ذكر له هذه الخمس، انتهى الآن الجواب على السؤال انتهى. لكن هناك شيء يسمى السخافة بالعلم، يأتي السائل ويسأل عن سؤال معين فيجيبه على سؤاله بجواب تام ثم يزيده، يزيده، هذا السخاف العلم، يزيده على ما سأل فوائد أخرى عظيمة ومهمة. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير، يعني الجواب انتهى، جواب السؤال انتهى، لكن زيادة أدلك على أبواب الخير، الصيام جنة، الصيام جنة. الآن كل الحديث في الآتي عن النوافل الثلاث هذه، الصيام والصدقة والصلاة، لأن الصدقة المفروضة تقدمت، الصيام المفروض تقدم، الصلاة المفروضة تقدمت، الآن بدأ يرغبه بالنوافل، يعني هذه نجاتك، هذه نجاتك الخمس، لكن اجتهد، اجتهد في الزيادة من أبواب الخير، حافظ عليها لا تفرط، لكن أيضا اجتهد حتى تعلو منازلك وترتفع درجاتك عند الله. أما النجاة بما تقدم انتهى. ألا أدلك على أبواب الخير، قال الصوم جنة، جنة ما معنى هذه، يعني واقي، جنة أي واقي، واقي من ماذا؟ من الذنوب ومن النار، من الذنوب ومن النار، جنة من النار وجنة من الذنوب، لأن الصيام يهذب خاصة إذا كمل المرء صومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصيام يهذب، يربي على الفضائل، ولهذا يصح أن يوصف الصيام بأنه مدرسة، مدرسة تربوية إيمانية عظيمة جدا لمن وفقها الله عز وجل بحفظ صيامه وتكميله. الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فالصدقة لها أثر في إطفاء الخطيئة، الخطيئة الذنوب، والذنوب لها اتقاد ولها حرارة يطفئها الصدقة، يطفئ لهبها الصدقة، النفس التي اشتعلت فيها الشهوة للحرام وصارت تطلب هذا الشيء، الصدقة تعينه على السلامة منها، الصدقة تعينه، حتى لو كان لا إله إلا الله، حتى لو كان مغرق في الذنوب. يعني انظروا في هذا الباب قصة المرأة البغي، تلك المرأة التي كانت ممارسة للزنا، ما عندها إلا البغاء، ما ما عندها إلا البغاء، نفسها مبتلات بذلك، تصدقت على كلب عطشان بماء، نزلت وأخذت ماء وسقته، أطفأت هذه الصدقة هذا اللهيب الذي في قلبها للشهوة، وخرجت هذه الشهوة المحرمة من صدرها، وغفر الله لها وتاب عليها السبب الصدقة. ولهذا المبتلى بمعاصي ويجد نفسه مغلوبة يدخل مع باب الصدقة، يدخل مع باب الصدقة، يعني الصدقة تطفئ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخطيئة لها لهب، لها لهب، يطفئ لهب الخطيئة الصدقة، كما يطفئ الماء النار، لأن لما تأتي إلى نار مشتعلة وتصب عليها ماء تطفئ. هذا مثال الآن واضح أمامك كيف الصدقة تطفئ الخطيئة، إذا تريد مثال تراه بعينك صب الماء على النار تطفئ الماء، تطفئ النار، والخطيئة تطفئ والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل، هذا باب عظيم من أبواب الخير، وأحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل وقت في جوف الليل الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم وهذا موضع الشاهد، ثم قال ألا أخبرك، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. انظر هذا الجمال في التعليم والتشويق، ألا أدلك، ألا أخبرك، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله، قلت بلى يا رسول الله، سوقه ثم علمه، قلت بلى يا رسول الله، يعني علمني ما هو رأس الأمر وما عموده وما ذروة سنامه. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، الإسلام هنا المراد به التوحيد، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. رأس الأمر الإسلام، الأمر ما هو؟ الدين، رأس الدين، أساس الدين، الأصل الذي يقوم عليه الدين التوحيد، لأن التوحيد في الدين مثل الأصل في الشجرة. والله جل وعلا يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال أصلها ثابت، التوحيد، التوحيد رأس الأمر، أصل الدين، الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. الدين بدون توحيد مثل شجرة بلا أصل، شجرة بدون أصل ما شأنها؟ ميتة، لا ثمر ولا نفع ولا فائدة. قال وعموده الصلاة، وهذا جاء في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر. عماد الدين، إذا تريد تعرف قيمة الصلاة ومكانتها في الدين، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عماد، تعال إلى الخيمة التي في وسطها عمود، لو نزع العمود تبقى خيمة، تبقى صوفا أو قماشا ساقطا على الأرض، ما ينتفع به، عمود الصلاة، عمود الدين. يعني العمود هو الذي يقوم عليه الشيء، يقوم عليه البناء، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عمادة إذا لم ترسى أوتادها. الصلاة من الأعمدة التي يقوم عليها الدين، بل قال عماد الدين الصلاة، وهنا قال عموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنامه، ذروة السنام يعني أعلى السنام. لأن لما تنظر للجمل أعلى شيء فيه ذروة السنام الذي أعلاه، وهذا في مكانة الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ملاك الأمر، يعني أخبرك بالجزء أو الأمر الذي إذا ضبطته تماما كل شيء يصلح، كل شيء يستقيم، مثل ما تقدم في إن استقمت استقمنا. قال لا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا، مثل ما جاء في حديث عقبة أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، مع حديث أيضا من يضمن لي، وحديث في هذا الباب، يعني تدل على أن العبد الموفق إذا أمسك لسانه وكف لسانه، صان لسانه، سلم في أموره كلها، وأصبح إذا أمسك لسانه أمسك بملاك الأمر، ملاك الأمر في الاستقامة والانضباط على الطاعة والبعد عن المعصية والآثام. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني قال كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني اللسان. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، سنعاقب يوم القيامة على الكلام، ويؤاخذنا الله على الكلام الذي نتكلم به، هل الكلام من جملة أعمالنا التي سنحاسب عليها يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك، يعني فقدتك أمك. وهذه دعاء لكن ما يقصد فيها حقيقة الدعاء، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، في رواية أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، إلا ما جنته الألسن. هذا فيه أن كثير من الدخول للنار سببه ما هو؟ اللسان، وعدم صيانته وعدم حفظه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وفيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل. ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، وفيه دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأن كف اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير.
أعد. وفيه
وفيه دليل على
وفيه إشارة
وفيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل. ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، وفيه دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأن كف اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير.
نعم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين. أنا الآن تذكرت شيئا فيما يتعلق بقول سبق شرحه في باب قبل هذا، وأنا كنت أيضا ظننت أنه فعلا مر، لكن أنا حديث عهد بالأربعين، لأنني في هذه الأيام مقدم فيها برنامج في قناة السنة شرح الأربعين، وشرحته قريبا. فالذهن مشى مع سبق شرحه فكنت يعني تداخلت هذه مع هذه. على كل نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.